الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثاني في حد الزنا. قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الزنا وحكمه وخطورته. قال: أولا، تعريف الزنا: الزنا لغة يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي، يعني لا يكون بينه وبينها نكاح شرعي، فإذا حصل وطئها على هذا الحال فيعتبر هذا زنا. وكذلك أيضا مباشرة المرأة الأجنبية، أي التي لا تحل لك وليس بينك وبينها عقد شرعي. قال: وشرعا وطئ الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته، أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قوله: وطئ الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته. من غير الملك، خرج بذلك الأمة إذا كان يملكها فإنها تحل له من غير عقد، تحل له من غير عقد، فوطؤها لا يعتبر زنا بل هو مما يحل له. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقوله: وشبهته، يعني شبهة الملك، شبهة الملك، مثل أمة الابن، إذا كان الابن عنده أمة فوطأها الأب فهنا لا يعتبر قد وقع في الزنا، لأن للأب شبهة في ملك ما تحت يد ولده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فهذه شبهة. وكذلك أيضا إذا كان هناك اثنان مشتركان في أمة، أمة مملوكة يملكها اثنان، كل واحد يملك نصفها، فهذه الأمة لا تحل لواحد منهما، لا تحل لواحد منهما، فلا يحل لأحدهما أن يطأها ولا أن يتزوجها إلا أن يزوجوها لشخص آخر. فإذا حصل أن وطئها أحدهما فهذه شبهة تمنع من إقامة ماذا؟ حد الزنا، لشبهة الملك، هو يملك نصفها، فهذا يمنع من كون ذلك زنا محضا. قال: ثانيا، حكم الزنا: الزنا محرم، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله عز وجل نهى عن قربان الزنا: ولا تقربوا الزنا. والنهي عن قربان الزنا كما قال أهل العلم أبلغ من النهي عن الزنا نفسه، لأن هذا نهي عن الزنا وعن أسبابه، نهي عن الزنا وعن أسبابه. وقوله إنه كان فاحشة يعني ذنبا عظيما، فالذنوب العظيمة تسمى في الشرع فاحشة لعظم أمرها وفحشها وشناعتها. وساء سبيلا أي ساء طريقا، ساء طريقا يسلكه المرء أن يرتكب هذه الفاحشة. قالوا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. والحديث في الصحيحين. يقول مسعود: أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الذنب أعظم، ما هو أعظم الذنوب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب على جهة الإطلاق، وهو الشرك بالله جل وعلا. والند هو المثيل والشبيه والنظير، أن تجعل لله ندا يعني مثيلا ومشابها تجعله في منزلة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يماثله أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله جل وعلا يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله ندا، فالله عز وجل ليس له ند، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد ولا يماثله أحد ولا يساويه أحد جل وعلا. فإذا جعلت له ندا تصرف له من العبادات ما هو لله سبحانه وتعالى، فإنك وقعت في أعظم الذنوب. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خشية الفقر، تقتله خشية الفقر، أن تطعمه أو أن يأكل معك فتخشى الفقر بسبب ذلك فتقتله، كما كان يفعل أهل الجاهلية، وهذا أيضا من الذنوب العظام. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، وهذا هو الشاهد، أن تزني بحليلة جارك أي بزوجة الجار. ولماذا خص حليلة الجار؟ لعظم حق الجار، لعظم حق الجار، فالجار حقه عظيم، فإذا وقعت منك هذه الفاحشة في أهله وعرضه كان ذلك أشد إثما. لماذا؟ لأن الذي ينبغي ويجب أن يحفظ الجار حق جاره، وأن يأمنه في ماله وفي أهله وفي ولده، فإذا خانه فيهم كان ذلك أشد إثما. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يوما: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. لماذا؟ كما سمعنا، لعظم حق الجار. وكذلك أيضا في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد، لما جاء فتى فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فاستعجب الناس من قوله، قالوا: مه مه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، تعال اقترب، ادنوا مني. فلما دنا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم. أترضاه لزوجتك؟ فأعاد نفس الكلام، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأخت والعمة والخالة، وهو يقول: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا الناس يرضونه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه. فكان بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء من ذلك. قال: ثالثا، خطورة جريمة الزنا وشناعتها ومفاسدها. قبل ذلك قال: وأجمع العلماء على تحريمه، أي تحريم الزنا. قال: ثالثا، خطورة جريمة الزنا وشناعتها ومفاسدها. الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطرا على الأفراد والمجتمعات، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث، وضياع التعارف والتناصل على الحق، لأن المرأة إذا زنت فحملت من هذا الزنا، كان هذا الولد ليس له أب، ليس له أب شرعي. وإذا نسبته إلى زوجها فهي بهذا خائنة، ونسبت إليه من ليس له ومن لا ينتسب إليه، وحينئذ ضاع نسب هذا الولد، ضاع نسب هذا الولد، فربما ورث وهو لا يستحق الإرث، ورث وهو لا يستحق الإرث. وهكذا أيضا يضيع تعارفه بمن يعني يقترب أو يكون قريبا له من إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات إلى آخر ذلك بسبب جريمة الزنا. وهكذا التناصر على الحق يعني فيما يكون بين العصبة من الإخوة والأعمام وأبنائهم. قال: هو سبب في تفكك الأسرة وضياع الأبناء وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم. يعني إذا وقع الزنا، ولا شك أن المرأة إذا وقعت في هذه الفاحشة فإن الأسرة تختل، كيف ستربي أبناءها وكيف ستربي بناتها؟ لا شك أنها ستربيهم تربية سيئة، وبهذا تضيع هذه الأسرة وتتفكك، وربما تكون في المستقبل من الأسر التي تعرف بالسوء والشر. قال: وفيه تغرير بالزوج، إذ قد ينتج عن الزنا حمل فيربي الزوج غير ابنه. كما ذكرنا قد تزني فتحمل وهي متزوجة، وهي متزوجة وتظهر أن هذا الولد وهذا الحمل لزوجها، حين أن يتربى عند زوجها وهو في الحقيقة ليس ولده، ليس ولده، فيعتبر هذا خيانة ومكر وتغرير من هذه المرأة بهذا الزوج. قال: وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك. كما هو الواقع في كثير من بلاد الكفر التي تتساهل في هذه الفاحشة، أصبح الزنا عندهم أمرا لا غبار عليه، لا غبار عليه. تذهب الفتاة مع عشيقها، بل ربما يأتي معها إلى بيت أهلها ويدخل معها في غرفتها ويفجر بها في بيتها عند أبيها وأمها. انظروا كيف وصلت بهم الدناءة وعظم يعني فعل هذه الفاحشة حتى وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، وصل بهم إلى هذا الحد، فضلا عما يقع في خارج البيوت من صحبة وكذلك من تعارف البنات بالأولاد، سواء كان في المدارس في والجامعات أو كان في الشركات والمؤسسات أو في أماكن الأعمال أو في غير ذلك من المواضع. وهكذا أيضا فضلا عن المواضع المهيئة لذلك من المخامر والمراقص وغيرها. فانظروا كيف تعيش أسرهم في تفكك وفي ضياع وفي انحلال. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال: لذا حذر منه الإسلام أشد التحذير ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه. قال: المسألة الثانية حد الزنا. قال: لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين، الأول أن يكون محصنا، والثاني أن يكون غير محصن. الزاني إما أن يكون محصن وإما أن يكون غير محصن. ما معنى محصن؟ قال: أولا الزاني المحصن، ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية: أولا أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرد، وثانيا أن يكون الوطء في نكاح صحيح، وثالثا أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحد، وهي البلوغ والعقل والحرية والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح. هذا معنى المحصن، أن يكون من وقع في الزنا قد تزوج قبل ذلك، قد تزوج قبل ذلك بنكاح صحيح، يعني لا يكون نكاح فاسد كمن تزوج امرأة بلا ولي، أو كذلك تزوج امرأة بالسر من غير إعلان ولا شهود، هذا نكاح غير صحيح فلا يعتبر بذلك محصن، لابد أن يكون تزوج بنكاح صحيح. وكذلك أيضا أن يكون قد جامع زوجته في قبولها، قد وقع منه الجماع، فلو عقد عليها ولم يجامعها ثم حصل منه الزنا فلا يعتبر محصن، هذا يعتبر غير محصن لأنه لم يحصل منه الوطء في زواجه الذي تزوجه. والأمر الثالث أن يكون بالغا، والرابع أن يكون عاقلا، والخامس أن يكون حرا. فلو حصل منه الزنا وهو صبي لم يبلغ بعد فلا يعتبر هذا محصن، ولهذا لا يقام عليه حد الزنا وإنما يعزر. وهكذا أيضا مثله المرأة إذا كانت غير بالغة فلا تعتبر محصنة، وهكذا العقل إذا كان مجنونا فلا يعتبر محصن، لا يعتبر محصن فلا يقام عليه حد الزنا. وهكذا أيضا الحرية، فإن كان مملوكا فإنه لا يكون بذلك محصنا. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن تمام النعمة واللذة لا تحصل إلا بالحرية، إلا بالحرية، خلاف ما إذا كان عبدا مملوكا. فإذا توفرت هذه الشروط بأن كان من حصل منه الزنا قد تزوج بنكاح صحيح ووطئ فيه وكان بالغا عاقلا حرا، فهذا يعتبر توفرت فيه شروط الإحصان. قال: حده، قال: إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت. رجلا كان أو امرأة، إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة، حجارة متوسطة ليست بالكبيرة التي تميته بسرعة ولا بالصغيرة التي ماذا تؤخر موته كثيرا، وسط، قال بعض أهل العلم كقدر البيضة، كقدر البيضة، يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجل أو كان امرأة. قال: والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله، وقد كان الرجم مذكورا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن ثبوت هذه الآية وأن هي المنسوخة بهذا اللفظ فيه نظر لعدم ثبوت ذلك، ولأن لفظها يخالف حكم ماذا؟ زنا الرجم للمحصن، لأن الآية هذه أو هذه اللفظة خاصة بالشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. معنى هذا أن الشاب والشاب إذا حصل منهما الزنا وهما محصنان فلا يرجمان، وهذا خلاف الحكم الشرعي في رجم المحصن، وهذا مما يدل على عدم ثبوت هذه اللفظة أن هي الآية المنسوخة. لكن كانت آية موجودة الله أعلم بلفظها ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. ويدل على ذلك قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، يعني قرأوا هذه الآية كانت تتلى. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. والحديث الصحيحين. فأخبر عمر رضي الله عنه بثبوت آية الرجم وأنهم تلوها وقرأوها وعقلوها، وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام وطبقوها بعده، أي طبقوا هذا الحكم برجم الزاني المحصن. ثم نسخ لفظها، نسخ هذا اللفظ، فلا ما نجد في القرآن آية فيها ذكر الرجم، لكن حكمها باق، حكمها باق. والحكمة كما قال أهل العلم من نسخ اللفظ وبقاء الحكم هو ابتلاء هذه الأمة والنظر في شدة إيمانها وانقيادها، هل تقوم بتطبيق هذا الحكم الذي لا يوجد لفظه، الذي لا يوجد لفظه وأمروا بفعله وإقامته، أم أنهم يضيعون هذا الحكم أو ينكرونه كما فعل اليهود مع وجود لفظه عندهم في التوراة. آية الرجم كانت موجودة في التوراة، وأراد اليهود أن يضيعوا حكم الرجم كما ثبت بالصحيح في قصة اليهوديين اللذين زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نوبخهما أو كما ذكر لم يذكر الرجم. فقال ائتوا بالتوراة، فأتى بالتوراة ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أحبار وعلماء اليهود، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. فاليهود أنزلت عليهم التوراة وفيها آية الرجم، ومع ذلك أرادوا جحدها وإنكارها. وأهل الإسلام نسخ لفظ الآية التي فيها ذكر الرجم، ومع ذلك قاموا بتطبيق هذا الحكم مع عدم وجود لفظه، وهذا يدل على شدة إيمانهم وقوة انقيادهم لأمر الله جل وعلا وحكمه. ثم قال عمر رضي الله عنه وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة، سيأتي أن البينة أربع شهود يشهدون على هذا الزنا، أو كان الحبل بأن حملت المرأة وهي غير متزوجة فإن هذا دليل على وقوعها في الزنا، أو الاعتراف أي من المرأة بأنها زنت. فإذا حصلت أحد هذه الثلاثة الأمور فإنه يقام عليها الحد. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه ثم تنحى تلقاء وجهه قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. والحديث في الصحيحين في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه. قال: وأجمع العلماء على أن من زنى وهو محصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم الغامدية، وكذلك أيضا امرأة العسيف التي وقعت في الزنا، وقال: يا أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فرجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم. قال: ثانيا الزاني غير المحصن. قال: وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن. إذا اختل شرط من شروط الإحصان فهو يعتبر غير محصن. مر معنى من شروط الإحصان النكاح، أن يكون نكاحا صحيحا، فإن كان نكاحه فاسد فهو غير محصن. طيب الوطأ، فإن نكح نكاحا صحيحا ولم يحصل وطأ فهو غير محصن. طيب نكح نكاحا صحيحا أو وطئ فيه لكنه مجنون غير عاقل فهو غير محصن، أو صبي فهو غير محصن، أو كان مملوكا فهو غير محصن. قال: حده إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد 100 جلدة، فإن حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها، يعني لا تغرب من غير محرم، لأن المقصود من هذا التغريب هو إصلاح حالها وإبعادها من البلد الذي وقعت فيه بالزنا، فتغرب حتى يصلح حالها ويصلح أمرها، فلا بد أن يكون معها محرم، لا بد أن يكون معها محرم حتى يحافظ عليها. قال: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في من؟ في حق غير المحصن الذي لم يتوفر فيه شروط الإحصان فإنه يجلد. قال: ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وقول عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، أي إشارة إلى قول الله جل وعلا في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان حكم الزانية أنها تحبس حتى تموت، وقوله جل وعلا: حتى أو يجعل الله لها سبيلا أو يجعل الله لهم سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: قد جعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل في هذا الحديث، أن هذا السبيل أنها إذا كانت بكرا أي لم تتزوج فإنها تجلد 100 جلدة وتغرب عاما. قال: وتغريب الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه، يبعد إلى وطن آخر وبلد آخر، ولكن يشترط في هذا البلد أن يكون أهله غير معروفين بالزنا، ما يغرب إلى بلد يمارس أهله الزنا، لأن هذا لا فائدة فيه، بل هذا ربما يجره إلى الوقوع في هذه الفاحشة أكثر، وإنما يغرب إلى بلد لا يعرف فيه ارتكاب هذه الفاحشة، لأن المقصود من هذا التغريب إصلاح حاله وإبعاده عن الوقوع في مثل هذه الفاحشة. وكما سمعنا أن المرأة لابد من وجود المحرم الذي يقوم بحفظها وحمايتها. قال أهل العلم: إن لم يكن معها محرم فإنها لا تغرب، فقال بعضهم: تحبس يعني في البيت حتى يصلح حالها. قال: وإن زنى الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن حده أن يجلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد 100 جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكنه تنصيفه. وهذا القول أن العبد المملوك إذا زنى يجلد 50 جلدة نصف حد الحر هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم قياسا على حد الأمة، لأن الأمة جاء فيها النص أن إن وقعت في الزنا فتجلد 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: فيقاس العبد على الأمة بجامع العبودية والرق، فيأخذ حكمها أنه يجلد 50 جلدة. قال: ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضرارا بسيده، ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق. وقال بعض أهل العلم يغرب، قال بعض أهل العلم يغرب لعموم الآية وعموم الحديث وتغريب عام، والله عز وجل يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولأن التغريب يمكن أن ينصف، فالحرة تغرب سنة، إذا الأمة تغرب نصف سنة، وهكذا أيضا العبد المملوك. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.